أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلت إن مجموع ما يستدل به للقول بأن الحكم بوجوب اجتناب كلا طرفي الشبهة مولوي شرعي، مجموع ما يستدل به لذلك يبلغ 3 أدلة: من العقل دليل مضافا إلى التمسك بكونه تجريا، أو أدلة الاحتياط والتوقف كما يأتي. لكن بالنسبة للعقل كان أحد وجهين هو ما تقدم سابقا وأعيد أمس من التمسك بقياس الضرر الأخروي والحكم بوجوب دفع الضرر الأخروي المحتمل على الحكم بوجوب دفع الضرر الدنيوي، وأنه كما في الدنيوي لو خالف فسلك الطريق المضمون الضرر مثلا يعاقب وإن لم يكن ضرر في الواقع، وهذا علامة أنه مولوي، كذلك يكون في الأخروي. هذا أجبنا عنه. هناك وجه آخر عقلي ينطلق من مذهب العدلية في مسألة شكر المنعم. توضيحه أن العدلية، ومنهم علماؤنا الإمامية قدس الله أسرارهم، ذهبوا في مسألة شكر المنعم إلى وجوبه. طبعا في المنعم الذي هو الخالق فالشكر بما يناسبه، في المنعم العرفي العقلائي تشكره بتقديم هدية، تدعوه إلى بيتك لطعام، ما أدري ماذا. لكن في الله تعالى المنعم الخالق يكون الشكر المناسب بمعرفته وبإطاعة أوامره ونواهيه. فعلا هنا يهمنا مسألة إطاعة الأوامر والنواهي، ولذلك تجد أنه في بعض مواضع الكفاية أن وجوب المعرفة من باب شكر المنعم مثلا. على كل، فالعدلية قالوا يجب شكر المنعم. طبعا إذا ثبت للإنسان وجود نبي حق مبعوث من قبله تعالى يصدقه ما أيده به من المعجز، إذا ثبت هذا المعنى للإنسان، وبهذا معنى يصاحب ثبوت وجود تكاليف أوامر ونواهي، يجب شكر المنعم شرعا بإطاعته في هذه التكاليف، لأن الرسول يجيء بهذا الوجوب الشرعي، يجيء الناس بتكاليف واجبة الإطاعة، والمفروض أن إطاعتها شكر للمنعم، فشكر المنعم بإطاعتها واجب. فإذا ثبت وجود نبي من هذا القبيل واطلع الإنسان على دعوة نبي الحق وآمن به، ثبت له وجوب شكر المنعم شرعا، وليس لنا كلام على هذا التقدير. وإنما الكلام لو فرض أن الإنسان لم يثبت عنده وجود نبي حق ولم تبلغه دعوة مثل هذا النبي، فهنا قالوا في مثله إن هذا الإنسان في الفرض يحتمل وجود النبي لا يقطع بعدمه، هكذا المفروض. إذا كان يحتمل وجود هذا النبي فهو بالتالي يحتمل مجيئه بالتكليف بوجوب شكر المنعم عبر إطاعته بأوامر ونواهي، ويحتمل أن في تركه الشكر ضرر العقاب، فقالوا في مثله إنه يجب عليه شكر المنعم بحكم العقل المستقل باعتبار أن في ترك هذا الشكر احتمال العقاب. وفرعوا عليه، هو هذا الذي قالوه هنا، قالوه ليتفرع عليه في المورد أن هذا الذي لم تبلغه دعوة النبي والذي هو أيضا يحتمل وجوب شكر المنعم ويحتمل العقاب على ترك الشكر، هذا مثله الذي أوجب عليه الشكر في الفرض، لو ترك الشكر كان مستحقا للعقاب. وظاهرهم الإطلاق، وأن استحقاق العقاب له مع ترك الشكر ثابت بغض النظر عن مصادفة احتماله للواقع وعدمه. هذا الذي لم تبلغه دعوة نبي ويحتمل وجوب شكر المنعم واحتماله، هذا يستلزم احتمال استحقاق العقاب على ترك الشكر، قالوا يجب عليه الشكر ولو ترك الشكر يستحق العقاب. وظاهر إطلاقهم أنه يستحق عقاب ترك الشكر سواء تبين وجوب الشكر واقعا في الشريعة أم لا. تبين أحقية النبي ومجيئه بوجوب الشكر شرعا بالإطاعة في تكاليف جاء بها أم لم يتبين هذا، على التقديرين يستحق العقاب. فيثبت بذلك أن استقلال العقل بوجوب الشكر لأجل احتمال العقاب فيه هو حكم مولوي وليس إرشاديا، ولذلك يعني لأنه حكم مولوي كانت مخالفته مستلزمة لاستحقاق العقاب سواء كان الشكر واجبا واقعا أم لم يكن، ولو كان واجبا إرشاديا لاختص عندهم استحقاق العقاب بمخالفة الواقع وبتبين أن ما تركه من الشكر صادف الواقع وكان احتمال الوجوب مطابقة وكان الشكر واجبا واقع. هذا خلف، لم يقولوا هذا، ظهر إطلاقهم لعم، فيثبت أنه مولوي. هكذا حكم العقل بوجوب الشكر الذي مناطه احتمال العقاب في تركه فليكن كذلك فيما نحن فيه من حكم العقل بلزوم اجتناب كل طرف من أطراف الشبهة بمناط لزوم أو بمناط احتمال وجود الضرر والعقاب في الإقدام على كل طرف، نفس المناط إذا كان هذا الحكم بوجوب الشكر عقلان مولويا ومناطه احتمال العقاب، فليكن الحكم باجتناب طرفي الشبهة بمناط احتمال العقاب مولويا أيضا لاتحاد المناط في هذين الحكمين العقليين، حكمان عقليان بمناط واحد في موردين، فليكن الحكم المستند إلى المناط هنا كالحكم المستند إلى المناط هناك مولوية. المناط الواحد يعطيك حكما واحدا سنخا واحدا، لماذا يعطيه هنا مولويا وهنا إرشاديا؟ فليكن هنا كما كان في مسألة شكر المنعم. فيثبت إذن بذلك أن وجوب اجتناب كل طرف من طرفي الشبهة هو حكم مولوي وليس إرشاديا كما قال المصنف. هذا خلاصة دليلهم. يقول في الجواب: إن حكمهم أي العدلية، ومنهم علماؤنا وبالتحديد علماؤنا، باستحقاق العقاب على ترك شكر المنعم ممن لم تبلغه دعوة نبي الحق الذي يقوم عنده احتمال العقاب على ترك الشكر، حكمه باستحقاق العقاب على تركه ليس مطلقا ولا ثابتا حتى مع فرض عدم المصادفة للواقع وانكشاف عدم وجوب الشكر واقع، بل حكمهم بذلك مخصوص بتقدير إصابة الواقع وتبين وجوب الشكر، ولذلك فهو حكم إرشادي بمناط احتمال العقاب، ويستحق العقاب على مخالفته على تقدير مصادفة الواقع لا غير. تقول: إذا كان هكذا لماذا أطلق استحقاق العقاب على تارك الشكر ولم يقيدوه بما إذا تبين المصادفة للواقع؟ أليس هذا الإطلاق مناسبا للقول بالمولوية؟ نقول: إطلاقهم وعدم التقييد بصورة مصادفة احتماله للواقع لأن المفروض عندهم هو القطع بمطابقة احتماله للواقع، وعلمهم بكون الشكر واجبا واقعا باعتبار ما قام عندهم من البراهين والأدلة على صحة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وصدقه في كونه مبعوثا من قبله تعالى مصدقا بالمعجزات المختلفة. هذا شيء ثبت عندهم، وثبت معه وجوب شكر المنعم بإطاعته في تكاليف خاصة جاء بها هذا النبي، هذا كله ثابت عندهم. ذاك الآخر الذي يفترض لم يثبت عنده وليس له إلا الاحتمال، هم ينظرون إليه من خلال معرفتهم بمطابقة احتماله للواقع حسب ما قام عندهم من الأدلة والبراهين. فلما كانوا يرون احتمال هذا الشخص وجوب الشكر واستحقاق العقاب على تركه احتمالا مطابقا للواقع بسبب البراهين والأدلة المذكورة، أطلقوا له الاستحقاق اعتمادا على هذا المصادفة المفروضة المطابقة المفروضة للواقع، لا أنهم أطلقوه ليقولوا إنه إنما يستحق العقاب، إنه يستحق العقاب حتى لو كان احتماله مخالفا للواقع، لم يريدوا هذا. فحال العدلية مع هذا الشخص الذي لم تبلغه دعوة النبي المحتمل للعقاب على ترك الشكر حالهم معه مثل حال زيد وعمر، عندما تفرض زيدا مثلا يعلم إجمالا بأن أحد هذين الإناءين خمر، وبالتالي بالنسبة إليه هناك تكليف باجتناب الخمر بينهما، وفي كل منهما احتمال الخمرية واحتمال العقاب. فماذا يقول هو بالنسبة لنفسه؟ يقول أنا أستحق العقاب إذا أقدمت على أحد هذين، إذا تبين إصابته للواقع، إذا كان حكمه إرشاديا. أما إذا قال أنا أستحق العقاب مطلقا يكون حكما مولويا. هو هكذا، هما عمرو أيضا هكذا. عمرو ماذا يقول إذا نظر إلى زيد؟ فيقول يجب عليه إرشادا اجتناب كل من الطرفين لاحتمال العقاب. لو قال له عمر إذا ارتكبت أحد الطرفين استحققت العقاب على تقدير مصادفة للخمر، فهذا معناه أنه يقول له حكمك إرشادي. فأما إذا قال له إذا ارتكبت الطرف استحققت العقاب وأطلق، ولم يقيد بالمصادفة للواقع، أنت هنا قد تقول ماذا؟ إذن عمر يرى وجوب الاجتناب في حقه مولوية، لأنه قال يستحق العقاب على الإقدام وأطلق، يعني وإن لم يكن ما أقدم عليه هو الخمر الواقع، وهذا معناه أن التكليف مولوي وليس إرشاديا بمناط التحرز عن الواقع المحتمل. نقول لك لا، عمر إنما قال له إذا أقدمت على شرب طرفين تستحق العقاب، لأننا نفرض عمرا، يعني عين عمر طرف وقال إذا أقدمت على هذا تستحق العقاب وأطلق، لأن المفروض أن عمرا عالم تفصيلا أن هذا الطرف هو الخمر، فزيد عالم إجمالا، عمر عالم تفصيلا أن هذا الإناء هو الخمر. حينئذ إذا قال عمر لزيد إذا شربت هذا الإناء تستحق العقاب وأطلق، ولم يقل إذا اتفق مصادفته للخمر الواقعي، هل تستطيع أن تستكشف من ذلك أن عمرو يقول إن وجوب اجتناب هذا على زيد هو مولوي يستحق عليه العقاب حتى مع عدم مصادف الواقع؟ أو من المحتمل جدا أن عمرو أطلق هذا الكلام لأنه مفروغ عنده عن كون هذا الطرف هو الخمر الواقعي، واحتمال زيد فيه الخمرية مطابقة للواقع، مما لا ينافي كون حكمه فيه إرشادية. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ ذاك المحتمل ليس عنده إلا الاحتمال، هؤلاء يعلمون مطابقة هذا الاحتمال للواقع، جاء نبي وثبتت نبوته بما لا يقبل الشك، وثبت معه وجوب شكر المنعم في الشريعة بإطاعته بتكاليف خاصة جاء بها عنه هذا النبي، كل ذلك ثابت. هذا خطية لسبب أو آخر ليس عنده إلا الاحتمال، لكن نحن نعلم أن احتماله مطابق للواقع، لذلك قلنا مثله يجب عليه الشكر حذرا وبمناط احتمال العقاب في تركه، ولو تركه استحقه، ولم نقيد بما إذا صادف، لأننا عالمون إذا تركه فتركه مصادف للواقع، وعصى في معصية واقعية، ترك الشكر الواجب شرعا واقعا باليقين، فلا نحتاج إلى هذا التقييد، هكذا هو المفروض. مثل أن يقول عمرو في الفرض لزيد: إذا أقدمت على هذا استحققت العقاب، ويطلق من باب أنه عالم أن هذا هو الخمر، وإن كان زيدا لا يعلم، وإن كان زيد لا يعلم، إلا أنه يحتمل كونه الخمر كما احتمل صاحبه كعلم إجمالي. هذا هو المقصود، ولأجله أطلقوا. وبالجملة فالعدلية يقولون في مثل محتمل العقاب على ترك الشكر بأن ذلك، الآن أصل الفكرة اتضحت، لكن أريد أن أتكلم قليلا بحيث بعض عبارات المتن تتضح. إذن العدلية قائلون في مثل محتمل العقاب على ترك الشكر الذي لم تبلغ دعوة النبي بأن ذلك مورد لحكومة العقل، العقل هنا هو الحاكم بالاستقلال، والعقل يستقل بوجوب الشكر بمناط احتمال العقاب في ترك الشكر وجوبا عقليا إرشاديا. لأن الحجة حينئذ على مخالفة الواقع المعلوم لهم تكون قد تمت في حق هذا المحتمل، محتمل للعقاب، هو يحتمل العقاب ويحتمل وجوب الشكر وأنه إذا تركه يكون عليه عقاب، وعقله مستقل عند هذا الاحتمال بوجوب الشكر دفعا للاحتمال أو للضرر والعقاب المحتمل، هذا أمر ثاني، إذن هو محتمل وعقله مستقل. أمر الثالث وهو مصادف للواقع وسيتبين له، إذ لم يكن اليوم غدا وفي الحساب سيتبين له مطابقة احتماله للواقع عند الحساب وعند إرادة العقاب، فستكون بذلك الحجة تامة عليه، خالفت ماذا؟ وجوبا واقعيا للشكر بتركه في مورد استقل عقلك بوجوبه بمناط احتمال وجوب الواقع والضرر في تركه. ماذا تريد؟ حجة تامة، هناك وجوب في الواقع وهناك استقلال من العقل عند هذا المحتمل لأجل أن يحافظ أو يتحفظ على هذا الاحتمال أو هذا المحتمل وهو الوجوب الواقع ويراعيه. فيوم القيامة يقال له: خالفت وجوبا واقعيا قد استقل العقل بمنعك عن مخالفته. فماذا يجيب؟ لا يجيب بشيء، تكون الحجة تامة عليه من هذا الباب، هكذا يقول العدلية. هذا بخلاف خصومهم الأشاعر الذين لا يقولون إن المورد لحكومة العقل وإن العقل يستقل بوجوب الشكر هنا، بل يقولون إن بيان وجوب الشكر على الشارع، فإذا بينه الشارع ووصل فبها، وإلا فلا، ويقبح العقاب حينئذ. فمثل هؤلاء على مسلكهم لا تتم الحجة بالقياس إلى هذا المحتمل لوجوب الشكر، لأنه احتمال لا قيمة له بنظر العقل، يؤمن عنه بقاعدة قبح العقاب على مجرد الاحتمال وعدم البيان عند الأشعر هكذا. لكن عند العدلي المسألة من باب احتمال مصادف للواقع استقل عقل المحتمل بلزوم مراعاته وسينكشف له إما الآن أو في المحشر والحساب أن احتماله كان مطابقا، فالحجة تامة عليه من جهة حكم عقلي بلزوم مراعاة هذا الاحتمال الواقع المطابق للواقع الذي في تركه معصية واقعية، الذي في ترك مراعاته ومعصية واقعية. والحاصل إلى هنا أن حكم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل إرشادي خلاص. وقد تقدم شطر من الكلام في ذلك كما قال في بعض مسائل الشبهة التحريمية، بالتحديد في مقام الجواب عن أدلة الإخبار على وجوب الاحتياط، لأن المصنف هناك حملها هذه الأدلة على الإرشاد المشترك بين اللزوم الذي يكون في موارد العلم الإجمالي وبين الاستحباب والرشحان الذي يكون في مورد الشبهة البدوية. قال إن مفاد هذه الأخبار هناك ليس سوى تأكيد حكم العقل الإلزامي في مورد، الاستحباب في مورد آخر، في كل بحسبه. هذا الحكم العقلي الذي هو حكم حمل الأخبار الشرعية على هذا الحكم العقلي والإرشاد إليه، وهذا الحكم العقلي الذي هو هناك قال حكم من العقل إرشادي بمناط التحرز عن الواقع اللازم بنظر التحرز عنه كما في موارد العلم الإجمالي، أو الراجح التحرز عنه لوجود مؤمن عن عقابه كما في موارد الشبهة البدوية. ليش إرشادي؟ لأنه لولا حكم العقل هذا ماذا كان يترتب؟ إن أقدمت يمكن أن تقع في الحرام، إن أحجمت تتجنب الحرام. مع حكم العقل هذا ماذا يحصل؟ لا شيء جديد، اجتنب. يعني لماذا؟ بنفس المناط، بمناط التحرز عن الواقع وتجنيبك الإقدام الذي يحتمل معه الوقوع في مخالفة الحكم الواقع بنفس المناط. فحكم العقل إرشاد بهذا المناط، وما جاء من الشرع إرشاد إلى هذا الحكم العقل. فالحكم العقل في هذه الموارد وبمناط التحرز عن الواقع واجتناب الضرر المحتمل حكم إرشادي، فتدبر هذا جيدا. هذا. وأما الدليل الآخر من غير العقل فنقول في بيانه إنه قد يتمسك لإثبات الحرمة المولوية لارتكاب طرف الشبهة بدليل التجري، فيقال إن الإقدام على ارتكابه من حيث إنه يحتمل التحريم طبعا مع عدم مؤمن، لو كان عندك مؤمن ما في مشكلة، ما في تجري في أطراف الشبهة، ما عندك مؤمن لا يجري الأصل لا الشرع ولا العقل كما قلنا سابقا. فالإقدام على ارتكاب الطرف مع فرض كونه محتملا أن يكون هو الحرام الواقعي، وطبعا إذا صادف الواقع فهو من باب ارتكاب الحرام، وكلنا متفقون على استحقاق العقاب. لكن إذا لم يصادف يستحق العقاب أو لا؟ ليكون ذلك علامة كونه مولويا، يقول نعم. لماذا؟ لأنه معنى أنه لم يصادف يعني انكشف الخلاف، وأنه في إقدامه على محتمل التحريم الذي لا أمان معه من العقاب كان متجريا. ونحن في مسألة التجري نختار قبحة واستحقاق العقاب عليه، فهذا يستحق العقاب عليه، وإذا استحق العقاب كان تكليفا مولويا لكن بعنوان التجري، والتجري هي معصية مستقلة. شوف مخالفة الواقع معصية يصطلح فيها بالمعصية الحقيقية، وهي معصية مولوية. الشارع قال هذا حرام، مخالفته معصية. عند إصابة قطعك مثلا، مخالفة قطعك عند عدم الإصابة معصية أخرى بناء على حرمة التجري، أيضا مولوية. واضح كيف؟ ليست بالإرشاد إلى شيء. نعم، كسائر المعاصي، كسائر التكاليف والتشريعات لها مناط، مناطها أنه متمرد على المولى مثلا، متجاوز عليه، متعد على حقوقه، خارج عن رسوم العبودية وزي الرقية، ما أدري ماذا إلى آخر ما يقال. لكن هذا كله لتعليل وتبرير هذه المعصية المولوية، ولا بد أن تكون مولوية. بعد إذا لم تكن مولوية يعني شو تقول؟ لا، إرشاد يعني على تقدير المصادفة. موضوع التجري هو عدم المصادفة. شو يعني على تقدير المصادفة؟ ليس له احتمالان، مصادفة والعدم، هو فرضه عدم المصادفة مثلا. كيفما كان، فإذا كان حراما من باب التجري ثبت الحكم بالحرمة واستحقاق العقاب، وإن لم يصادف الواقع وهو مساو للمولوية. يقول مصنف في جوابه: لكنك عرفت في بعض مسائل حجية القطع، وهي المسألة المرتبطة بحجيته حتى في فرض انكشاف خلافه المعروفة باسم مسألة التجري، هناك عرفت أن التجري كفعل ليس بقبيح، وبالتالي ليس بحرام ولا يستحق عليه العقاب. نعم، ذكر المصنف هناك أن فيه قبحا فاعلية، هذا الشخص ذاته خبيثة، سريرته سيئة، يعيش هكذا حالة من التمرد في مستوى نفسه على المولى، لكن في العمل وما تجاوز، يعني شرب الخل باعتقاد أنه خمر فبان خلان لا يجعله شرب خمر، فهو ما تجاوز في الخارج وفي السلوك على المولى ولا خرق قوانين سلوكه، لكن في ذاته متمرد خبيث، فيذم على هذا. وليس من معصية في الخارج يعاقب عليها. واضح كيف؟ هذا تقدم هناك. يقول: وقد أفتى العلامة في التذكرة بعدم تحريم التجري في مسألة ما لو اعتقد ضيق وقت الصلاة فأخرها. وإذا معتقد الضيق وأخر، يعني يفترض على اعتقاده أن تقع خارج الوقت، ها؟ مثلا يعتقد أن الوقت ضيق وما باقي إلا ربع ساعة، ومع ذلك تهاون وأخره وما صلى إلا بعد نص ساعة، يعني بحسب اعتقاده صلى خارج الوقت، لكن تبين أنه كان باقي من الوقت ساعة وأن صلاته وقعت في الوقت، فالتأخير تجر على المعصية بإتيان العمل خارج وقته المطلوب فيه والأداء عمدا، فبان أنه ليس كذلك، هذا تجري. هنا أفتى العلامة بعدم التحريم فوافق المصنف، وإن كان العلامة نفسه في النهاية في هذه المسألة تردد، لم يوافق المصنف لكن لم يوافق خصمه أيضا. واضح؟ هذا كله من جهة هذا الدليل. الدليل الأخير لإثبات حرمة ارتكاب كل طرف مستقلة: التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط، أخبار التوقف والاحتياط بتقريب أن هذه الأخبار دالة على وجوب اجتناب كل من الطرفين والتوقف عندهما جميعا. قف عند الشبهة، لا تقدم أصلا لا في هذا ولا في ذاك. إذا جعلنا مثلا ما تقدم من النبوي اتركوا ما لا بأس فيه حذرا مما فيه البأس، يقول حتى هذا اللي لا بأس فيه اتركوه اثنين، وهكذا كل أدلة الاحتياط. وهذه جوابه أصبح واضح، تقدم وأجاب هنا المصنف عنه بأن التمسك بهذه لإثبات المدعى أضعف من التمسك بسابقه، لأن الظاهر من مادة الاحتياط التي تعلق بها الأمر في هذه الأخبار احتياط، تحوط، خذ بالحائط لدينك، شيء تحيط معه تحتاط به، الظاهر من هذه المادة إرادة إحراز الواقع والتحرز بترك الطرفين عن الوقوع في الحرام الواقعي، لأن ترك الطرف من جهة أن كل منهما حرام بنفسه. يوضح لك ذلك ما تقدم من النبويين، هو هذا اللي جاي تتمسك علينا فيه، تقول اتركوا ما لا بأس فيه الكل واحد، إيه هو قال حذرا مما فيه الباس، تركه لأجل ذاك احتياطا لذاك، لتحرز وتعلم باليقين أنك اجتنبت ذاك الواقع. وكذلك النبوي الآخر في حديث التثليث، من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، على ما بيناه سابقا من أنه لو كان الشبهة وطرف الشبهة حراما من حيث هو لكان ارتكابه هلك من حيث يعلم، معنى أنه من حيث لا يعلم أنه قد يودي به إلى الوقوع في ذاك الواقع الذي لا يدري فيه ويحتمل أنه في مورده ولا يعلمه، فيكون قد هلك من حيث لا يعلم. كل ذلك يحدثنا عن أن المناط على ذاك الواقع، وأن هنا حراما واحدا ومشتملا على البأس فاردا، وهو ذاك الحرام الواقعي، ولأجله يترك الكل، لا أن كل منهما حرام مستقل كما هو المطلوب والمدعى على القول بالحرمة المولوية لكل طرف. ويوضح ذلك أيضا ما ورد من تعليل في بعض هذه الأخبار الآمر بالوقوف عند الشبهة، حيث علل هذا الأمر بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هذا على ماذا يدل؟ أن تقف عند الشبهة وتتركها بأطرافها ويفوت عليك بعض الأطراف اللي هو الحلال مثلا اللي ليس فيه باس، هذا خير وأفضل من أن تقدم فتقع بسبب إقدامك فيما هو مفروض من هلكة، الذي معناه أن مناط الأمر بالإجتناب والتحرز عن الهلكة المفروضة، والهلكة المفروضة ليست سوى هلكة ما هو معلوم من الحرام، ما في هلكة أخرى مفروضة إلا هذا. بهذا يتم كلامنا في هذا الأمر الثاني. فإن قلت قد ذكر العدلية في الاستدلال على وجوب شكر المنعم أن في ترك الشكر احتمال المضرة، وجعلوا ثمرة وجوب شكر المنعم، شوف أصل المسألة وجوب شكر المنعم، يجب شكر المنعم في حالين، في حال بلوغ دعوة نبي الحق وثبوتها عندك فيجب شرعا، وفي حال عدم البلوغ وعدم الثبوت فيجب عقلا لاحتمال المضرة. ها أولا قال يجب شكر المنعم أن في تركه احتمال مضرة، هذا في المورد الثاني يعني للمحتمل، وجعلوا ثمرة وجوب شكر المنعم. وجوب شكر المنعم كمسألة عامة ذات موردين أو بغض النظر عن موردين، أصلها يجب شكر المنعم، تظهر ثمرة وين؟ في المحتمل الذي لم تبلغه الدعوة، الذي نقول بالوجوب عليه لا من باب الوجوب الشرع الثابت بما جاء به النبي، بل من باب حكم العقل عند عدم الثبوت واحتمال صدق النبي، وجود نبي وصدق النبي ووجوب الشكر واقعا. الثمرة هنا وهو أن مثل هذا يجب عليه الشكر، فلو ترك لكان مستحقا للعقاب، انتهى. هنا أطلقوا الاستحقاق وظاهرهم استحقاق ولو مع عدم المصادفة، يعني الحكم مولوي، وجعلوا ثمرة وجوب شكر المنعم وعدم وجوبه استحقاق العقاب على ترك الشكر لمن لم يبلغه دعوة نبي زمانه. قل وأطلقوا، فيدل ذلك على استحقاق العقاب بمجرد ترك دفع الضرر الأخرى والمحتمل، واضح؟ أطلقوه، ما قالوا يستحق العقاب إذا تبين المصادفة، أطلقوه فيدل على استحقاب بمجرد ترك دفع الضرر، يعني وإن لم تظهر مصادفة الاحتمال للواقع بل ظهر خلافها، مجرد أن تترك انتهى. هذا يدلك على المولوية، وهكذا يقاس عليه ما نحن فيه، لأن حكم عقلي واحد باللزوم الاجتناب، باللزوم الإطاعة، يعني بالاجتناب هنا بإطاعة التكاليف هناك شكر المنعم، بمناط واحد وهو احتمال العقاب في المخالفة، فلماذا لا يكون هنا أيضا مولوية؟ قلت حكمهم باستحقاق العقاب على ترك الشكر بمجرد احتمال الضرر في تركه، هذا لأجل مصادفة الاحتمال للواقع. ها كيف هذا مصادف؟ هذا محتمل، لو كان يعلم أنه مصادف للواقع ما كان محتملا، قل إيه هو محتمل، لكن نحن الذين نحكم في حقه عالمون بالمصادفة. ها؟ فإن الشكر لما علمنا بوجوبه عند الشارع وبترتب العقاب على تركه، فإذا احتمل العاقب العقاب على تركه هذا الطرف الآخر شخص، فإن قلنا بحكومة العقل في مسألة دفع الضرر المحتمل، العقل هو الحاكم هنا كما نقول نحن العدلية، صح عقاب ترك الشكر. ليش؟ من أجل إتمام الحجة عليه بمخالفة عقله، نقول احتملت العقاب نعم، واستقل عقلك بلزوم دفع العقاب المحتمل نعم، وبان لك اليوم أو في القيامة مطابقة هذا الاحتمال للواقع، وأنك مخالف وتارك لشكر واجب واقعا. قبل أن نقول لك تركت وجوب، تركت الشكر الواجب واقعا مع استقلال عقلك بوجوب مراعاته وعدم تركه، يعني مع تمام الحجة من جهة العقل عليه، فتعاقب مخالفة معصية واقعية قامت الحجة عليها، هو لم يكن يعلم بالمطابقة ويحتمل الخلاف، لكن نحن كنا نعلم فلذا حكمنا عليه بالإطلاق إنه معاقب لفرض المطابقة. فإن جعلنا أو قلنا بحكومة العقل فكذا، وإلا كما يقول الأشعري فلا. إذن فغرضهم أن ثمرة حكومة العقل بدفعه ووجوب دفع الضرر المحتمل إنما يظهر في الضرر الثابت شرعا واقعا عندنا مع عدم العلم به للمقدم عليه من طريق الشارع، وإن كان له حجة عليه من طريق العقل، واستقل عقله بوجوب دفع الضرر المحتمل. واضح؟ لا أن الشخص يعاقب بمخالفة العقل وإن لم يكن ضرر في الواقع، يظهر في الضرر ثابت شرعا، في الواقع الضرر موجود وثبت من قبل الشارع، أن الشارع قال يجب شكر المنعم بهذه بطاعة هذه التكاليف، ومخالفها يستحق كذا وكذا، هذا ثابت. لكن هذا قطية لا يعلم، يحتمله لكن له حجة من جهة عقله، ولم يثبت له من جهة الشارع، لم يعلم به من طريق الشارع. لا أن الشخص هذا يعاقب بمخالفة العقل حتى وإن لم يكن ضرر في الواقع، لتقول إذن هذا حكم مولوي. وقد تقدم في بعض مسائل الشبهة التحريمية شطر من الكلام في ذلك. انتهى دليل العقل. وقد يتمسك لإثبات الحرمة في المقام بكونه تجريا، فيكون قبيحا عقلا فيحرم شرعا، قبيح عقلا وحرام شرعا، هذا من باب أنه يكون من موارد الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. إذا استقل العقل بقبحه استكشفنا بالملازمة أن الشرع حكم على طبق العقل بحرمته. واضح؟ وقد تقدم في فروع حجية العلم في مسألة التجري الكلام على حرمة التجري حتى مع القطع، الكلام على حرمة التجري يعني والقول بعدم الحرمة حتى مع القطع بالحرمة، إذا كان هذا القطع مخالفا كما هو موضوع المسألة للواقع. فضلا عن ماذا؟ عن مجرد احتمال الحرمة ثم تبين الخلاف كما كلامنا فيه فعلا. ها؟ واضح ماذا قلت؟ هناك يقول حتى، ليش حتى؟ يقول لك حتى لو كنت قاطعا بالحرمة وأقدمت على خلافه وعملت بالشيء ثم تبين أنه لم يكن حراما واقعا، مع ذلك قلنا لا يقبح التجري وليس بحرام ولا عقاب، فضلا عما إذا لم تكن إلا محتملا للتحريم كما في محل كلامنا، يحتمل تحريم ترك شكر المنعم واستحقاق العقاب على تركه، كما أفتى به هذا عدم التحريم في التجري في التذكرة فيما إذا اعتقد ضيق الوقت فأخر وانكشف بقاء الوقت وإن تردد في نفس المسألة في النهاية. هذا ضعيف إذن، وأضعف من ذلك التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط لما تقدم في الجواب على الأخبار من أن الظاهر من مادة الاحتياط التحرز عن الوقوع في الحرام، كما يوضح ذلك النبويان السابقان. تذكر النبويين؟ أي وحديث التثليث. ويوضح ذلك أيضا قولهم صلوات الله عليهم إن الوقوف عند الشبهة أولى من الاقتحام في الهلكة. والحمد لله رب العالمين.